الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونحمد الله عز وجل على الاستمرار والثبات فإن الاستمرار في الدروس ولو كان درس واحد في الأسبوع نعمة من الله تبارك وتعالى وتيسير وأهنئ الجميع حقيقة بأن الاستمرار أمر عظيم قال الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة كان عمله دينه ديمه وكان أحب الأعمال إلى ما داوم عليه صاحبه فالعمل المداوم سبق لا أعيد نعيد سبق لنا أن فيه فضائل أنه أمر محبوب إلى الله عز وجل أنه كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيه دوام الاتصال بالله عز وجل إلى غير ذلك مما ينتج من البركات فنحمد الله عز وجل على الاستمرار ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإخلاص وهذا هو الدرس 11 من دروس شرح كتاب منهج السالكين كتاب البيوع الدرس 11 من كتاب البيوع وقد انتهى بنا الحديث إلى باب المسابقة والمغالبة المسابقة والسبق بسكون الباء بمعنى واحد وهو يعني وهي المسابقة وبلوغ الغاية قبل غيره والسبق بالفتح السبق بفتح الباء العوض والجعل يعني هو ما يتراهن عليه المتسابقون فمن سبق أخذه ولذلك بعض كتب الفقه يقول كتاب السبق فالسبق بالفتح العوض اللي هو الجائزة الذي هو الجائزة قال وهي ثلاثة أنواع أي المسابقات ثلاثة أنواع يقول طبعا قول ثلاثة أنواع بالنسبة لماذا لأخذ العوض ثلاثة أنواع من أخذ العوض قال نوع يجوز بعوض وغيره وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام هذا النوع الأول وهو ما يجوز بعوض وبغير عوض وهي المسابقة على الخيل والإبل والسهام فهي يجوز فيها العوض ومن غير عوض لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر رواه أحمد وأبو داود لا سبق بفتح الباء وهو العوض كما قلنا قبل قليل ما يجعل من الجوائز للسابق ومعنى الحديث أي لا أخذ عوض إلا في هذه الثلاثة وأنه إذا حصل سباق في غير هذه الثلاثة فإنه يجوز لكن بدون عوض ويكون المال أو أكل المال بهذه الثلاثة مستثنى من جميع أنواع المغالبات يعني هذه الثلاثة هي الوحيدة التي تجوز فيها بعوض فقط أما غيرها لا يجوز فيها العوض من الجانبين كما سيأتي طيب قوله لا سبق إلا في خف هذا كناية على الإبل لأنها هي ذات الخف أو نصل هي حديدة السهم والرمح أو حافر كناية عن الخيل لأنها هي ذات الحافر طيب إذن يجوز بعوض وغير عوض فلو جاء إنسان على خيل وآخر على خيل وقال سنتسابق وأدفع 100 وأنت 100 ومن يسبق يأخذها يجوز وما يجوز يجوز أباحت الشريعة ذلك أباحت الشريعة ذلك وإلا في الأصل أنه قمار كما سيأتينا في النوع الثاني لا يجوز بعوض لماذا لا يجوز بعوض من الطرفين لأن في بذل السبق من المسابقين قمار لأن كل واحد من المتسابقين يجوز أن يذهب بمال صاحبه يذهب ماله إلى صاحبه فهو قمار لما تسابق على الأقدام أنا 100 أو 100 ريال ومن يسبق يأخذ المال كله هذا في شيء من القمار الشريعة أجازت في هذه الثلاثة أجازت أخذ السبق والعوض من الطرفين بهذه الثلاث أجازتها الشريعة ولا بأس لماذا الشريعة أجازت العوض في هذه الثلاث لأن في بذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد وترغيب عليه يعني ترغيب والإسلام جاء بالترغيب بالجهاد فأخذ العوض عليها حتى يتدرب الناس على الجهاد وغيرها طيب هل يقاس البغال والحمير على الخيل قولا للعلماء القول الأول لا فيمنع أخذ العوض في هذه البغال والحمير وهذا مذهب المالكية والحنابلة لأن غير هذه الثلاثة لا يسويها فيما تضمنته من الفروسية وتعلم أسباب الجهاد ولأن هذه الثلاثة اللي هي الخيل والإبل والسهم هي التي عهدت عليها المسابقة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسابق قط على بغل ولا على حمار مع وجودها عندهم القول الثاني الجواز، وهذا مذهب الحنفية والشافعية. قالوا لأنها ذات حوافر وقد يحتاج إلى سرعة سيرها ونجائها، لأنها تحمل أثقال العساكر وتكون معها في المغازي. طبعا القول الأول والراجح. اشترط الجمهور وجود محلل إذا كان الجعل من الطرفين لإخراج العقد من صورة القمار. تعرفون أن القمار هو كل لاعب على مال يأخذه الغالب من المغلوب، أو هو الذي لا يخلو أن يكون الداخل فيه غانما إن أخذ أو غانما إن أعطى، اللي هو الميسر. معروف أن الميسر حرام ولا يجوز، يعني الإنسان يدخل مسابقة أو شركة إما غانم وإما خاسر، هذا ميسر، هذا ميسر. ولذلك الشريعة الإسلامية أباحت العوض في هذه الثلاثة لما فيها من مصلحة العظيمة، وهو الترغيب والتعود على الجهاد. جمهور العلماء اشترطوا وجود محلل إذا كان الجعل من الطرفين لإخراج العقد من صورة القمار. ذهب جمهور العلماء، يعني إذا أراد إنسان يسوي مسابقة بين خيل وخيل، يعني أنا واحد وشخص نتسابق على خيل وكل واحد يدفع 100 ريال والسابق له العوض، هذا يجوز. اشترط الجمهور محلل. من هو المحلل؟ المحلل هو الفرس الثالث، بأن الفرس الثالث من خيل الرهان، وذلك بأن يضع الرجلان رهنين بينهما، ثم يأتي رجل سواهما فيرسل معهما فرسه ولا يضع رهنا، ولا يضع رهنا. لماذا قالوا بهذا القول؟ حتى نخرج الصورة من القمار، حتى نخرج الصورة من ماذا؟ من القمار، هكذا قالوا. واستدلوا أيضا بحديث ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس، وإن أمن فهو قمار. طيب، والصحيح أنه لا يشترط محلل، لا يشترط وجود محلل. هذا اختيار ابن تيمية وابن القيم لأمور: أولا عدم ثبوت الحديث في ذلك، ثانيا لو كان المحلل شرطا لصرح به. وعلى هذا فإخراج الجعل من الطرفين قمار في الأصل، لكنه في هذه المسألة ليس قمارا محرما، بل هو مستثنى منه لأن فيه مصلحة، وهي التمرن على آلات القتال، وهي مصلحة عظيمة تنغمر فيها المفسدة التي تحصل بالميسر. هنا سؤال: هل المسابقات العلمية تجوز فيها العوض أم لا؟ الجمهور على المنع. لماذا؟ قالوا: لحديث لا سبق، لا سبق، فالحديث فيه حصر، يعني لا سبق لا عوض إلا في هذه الثلاثة. وذهب شيخ الإسلام وابن تيمية إلى جوازه لقيام الدين بالجهاد والعلم، وذهب الجمهور يعني أحوط. يقول ابن القيم: فإذا جازت المراهنة على آلات الجهاد فهي في العلم أولى بالجواز. هذا اختيار ابن تيمية، لأن العلم تفتح به البلاد، لأن العلم يعني ينصر به الدين. الإمام أحمد رحمه الله نصر به الدين، ابن تيمية، إلى غير ذلك ما هو معلوم، والله أعلم. طيب، قال: ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة. نعم، هذا النوع الثاني، هذا يجوز بلا عوض، مباح، أما بعوض فحرام، وهذا هو الأصل، لأنه ميسر. أما بغير عوض فيجوز، لأن هذا الأصل، ويدخل فيه المسابقة على الأقدام والمصارعة، ليس المصارعة التي تعرف بالقنوات، لا، احنا نسميها باللغة العامية طرحي، المصارعة للتمرن على القوة، ليست كشف العورات والذبح والضرب وغيرها مما هو معلوم، لا لا، فيفهم، وحمل الأثقال إلى غير ذلك. فهذا يحرم أخذ المال فيه حتى لا يتخذ عادة وصناعة ومتجرا، وأبيح بدون مال لما فيه من ترويح النفس وإجمامها وتقوية للبدن. عائشة تقول: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في سبر فسابقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال: هذه بتلك السبقة. رواه أبو داود. وعن ركانة أنه صارع النبي عليه الصلاة والسلام فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع لا يجوز بعوض من الطرفين، ما يجوز. لما يجوز أقول لشخص: نتسابق على الأقدام، أنا مني 100 وأنت منك 100، الفائز يأخذهما، حرام. لماذا؟ لأنه قمار، ليس. ما القاعدة؟ القاعدة إن كل معاملة، كل مسابقة تدخل فيها غانم أو غارم فهي حرام، كما يوجد الآن يعني حتى بعض الجماعات الإسلامية تفعلها، بعض المكاتب الدعوة يضعوا مسابقة ويقولون ادفع ريال، هذا ما يجوز، حرام، لأني غانم أو غارم، أو يفعلوا مسابقات ويقولون تشتري الشريط منه، من يريد أن يشارك في المسابقة يشتري الشريط منه، هذا ما يجوز. لماذا ما يجوز؟ لأني غانم أو غارم، ما يجوز لأني غانم أو غارم، لأني أنا أشتري الشريط وهذا يشتري الشريط وهذا يشتري الشريط، والفائز واحد أو اثنين والباقي غريمه. هذه القاعدة، ما يجوز. من أراد أن يفعل مسابقة يفعل مسابقة للناس بدون عوام، ولا يعني شيء فيها يكسب من وراها، حتى لا تكون ميسر. طيب، ومثل المسابقات بالمحلات الآن ماذا يفعل؟ يقول من يشتري بستين ريال فإن له جائزة. هذا ما يجوز. لماذا؟ لأنه اشترط 60 ريال، هذه منفعة، ما يجوز. لكن لو وضع جائزة في المحل وقال من اشترى له جائزة، ما في بأس. طيب، لو كان الجعل من الإمام فإنه يجوز من غير خلاف، لو اثنين يتسابقون على الأقدام وقلت تسابقوا أنتم والجائزة عندي، هذا لا بأس، ما في بأس هذه. قال النووي: فأما المسابقة بعوض فجائزة بالإجماع، لكن بشرط أن يكون العوض من غير المتسابقين. طيب، وقال الصنعاني: فإذا كان الجعل من غير المتسابقين كالإمام يجعله للسابق حل ذلك بلا خلاف. ويدل لذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وأعطى السابق، رواه أحمد. إذا كان الجعل من أحد المتسابقين، وصورته أن يقول أحد المتسابقين للآخر سابقني، فإن سبقتني فأعطيك سبقا وجعلا مقداره كذا، ولا يخرج الآخر شيئا من ماله. هذه الصورة الجمهور على جوازها، أن يكون السبق من واحد، أقول سنتسابق على الأقدام، أنا مني 100، فإن سبقتني فهي لك 100، الآخر ما يخرج شيء، إن سبقت فليس لي شيء. الجمهور على جوازها. طيب، قال: وبغير النرد والشطرنج فتحرم مطلقا، وهو النوع الثالث. هذا النوع الثالث المسابقة، وهو الحرام مطلقا، لا يجوز لا بعوض ولا بغير عوض. قال: مثل الشطرنج والرند. الرند إذا كان اللعب بها على مال الغالب فهي حرام بالاتفاق، هذا الأشكال، وإن كان بغير مال فحرام عند جماهير العلماء، لحديث أبي هريرة أو لحديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، رواه مسلم. قال النووي: هذا الحديث حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد. ولحديث أبي موسى قال صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، رواه أبو داود. قال بعض العلماء: أخبر أن من لعب بها عاص لله، وذلك يقتضي النهي عن اللعب، وهذا عام في اللعب بها على أي وجه كان من قمار أو غيره. واللعب بها يجر إلى مفاسد: أولا المقامرة بها، ثانيا أن لعبها ولو بغير مال يفضي إلى إلف النفوس لها والمداومة عليها، ثالثا أن النفوس مجبولة على حب الغلبة والرفعة، وكثرة المغالبة تؤدي إلى التحاسد والتباغض والتظالم. وأيضا منها قال الطائفة من العلماء بأن أصل وضعه كان مبنيا على نفي القدر وإحياء سنة المجوس. يقول ابن تيمية: قيل الشطرنج مبني على مذهب القدر، والنرد مبني على مذهب الجبر، فإن صاحب النرد يرمي ويحسب بعد ذلك، أما صاحب الشطرنج فإنه يقدر ويفكر ويحسب حساب النقلات قبل النقل. فالنرد حرام مطلقا من غير تفصيل، وكذلك الشطرنج حرام مطلقا، إن كان على مال فهي ميسر حرام بالاتفاق، وإن كان بغير مال فالجماهير على أنها حرام. وقد جاءت حديث في تحريمها لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء، لكن جمهور العلماء على تحريمها. لكن صح عن علي أنه مر بقوم يلعبون الشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وعن مالك قال: بلغنا عن ابن عباس أنه ولي مال يتيم فأحرقها، يعني حق الشطرنج. وقال الذهبي: ولو كان اللعب بها حلالا لما جاز له أن يحرقها لكونها مال يتيم، ولكن لما كان اللعب بها حراما أحرقها، فتكون من جنس الخمر إذا وجد في مال اليتيم وجبت أو إراقته، وقياسا على الرند. هذه المسابقات. وأهم نقطة أيها الأخوة في باب المسابقات أن نفهم قضية الميسر. ليش أقول هذا الكلام؟ لأنه كثرة المسابقات الآن، الجماعات الجمعية الإسلامية تقيم مسابقات، والقنوات تقيم مسابقات، والجرائد تقيم مسابقات، وغيرها تقيم مسابقات، فأكثرها حرام لأنها ميسر. فافهم قاعدة الميسر: إذا المسابقة أنا غانم أو غارم فهي ميسر، قاعدة. مثال اللي في الجرائد الآن، أنا أروح أشتري الجريدة ولا أريدها، لكن فيها مسابقة، فيها أسئلة، من هو نبيك؟ طبعا هم يحطون أي سؤال، ليش؟ لأنهم هدفهم شراء الجريدة والمال. فأنا أشتري الجريدة من أجل ماذا؟ حتى أشارك، فأخذ الأسئلة من نفس الجريدة وأشارك. هذه حرام. لماذا حرام؟ لأنني خسرت الجريدة، دفعت 3 ريال في الجريدة، فأنا ولي اشتروا ملايين، الفائز 3 و4، البقية غانمين ولا غرمين؟ غارمين. إذا حرام، ما يجوز تشترك. إلا إنسان يشتري الجريدة شريها شريها شراء، هذا لا بأس، هذا لا بأس. إذن احفظ القاعدة، فما دام فيها إنك خاسر لو ريال، لو ريال واحد، إنك خاسر أو غانم يعني كاسب، فهذه ميسر، حرام. لأن الإسلام حرم أكل المال بالباطل، ولا ينبغي أن يفتح هذا الباب حتى لا تذهب أموال الناس. من طبق هذه القاعدة عرف مسابقات الناس الموجودة الآن في كل مكان، في كل محل وفي المحلات وغيرها. أما إذا ما فيها الأمر هذا جائز. فلو أنا عندي محل وأقول من اشترى مني فله جائزة، هذا ما في بأس. أو قول أو قال من اشترى مني، من اشترى مني، فسيعطى ورقة، ثم بعد شهر نسحب الفائز له 1000 ريال، هذا ما في بأس، ما في بأس، ما في شيء. ما قال والله لازم تشتري مني ب7 ريال 8 ريال، لا جائز لو تشتري مني بريال. لكن الشاري ما ينبغي يشري شيء لا يريده، لن يصير غارم، وإنما ما دام الناس شارية شارية ما في بأس. قال باب الغصب، قال وهو الاستيلاء على مال غير بحق غير بغير حق. ذكر المصنف رحمه الله تعريف الغصب، وهو عند الفقهاء هو الاستيلاء على حق الغير طاهرا بغير حق. الاستيلاء أي إن الغصب تصرف فعلي يقوم على الاستيلاء الذي ينبني على القهر والغلبة. قهرا خرج به لو استولى عليه خلسة أو سرقة، فإن هذا لا يعد غصبا اصطلاحا. فالسارق هو من يأخذ المال خفية، والمختلس هو من يأخذ الشيء جهارا بحضرة صاحبه في غفلة منه. نعم، قوله بغير حق خرج به الاستيلاء بحق، كاستيلاء الحاكم على مال المفلس ليوفي الغرماء. وهو محرم لحديث من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله به يوم القيامة من 7 أراضين، متفق عليه. نعم، الغصب حرام ومن الكبائر. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد الشبر من الأرض طوقه من 7 أراضين، يعني جعل طوقا عليه من 7 أراضين، أعوذ بالله، شبر، فقط شبر، تعرفون الشبر ما بين الإبهام والسبابة، فكيف بمن يغصب أراضي طويلة عريضة؟ وأجمع العلماء على تحريمه. قال وعليه رده، أي يجب في المال المغصوب أنه يلزم الغاصب رده إن كان باقيا وقدر على رده. نعم، يجب على الغاصب أن يرد المغصوب، يجب أن يرده، وهذا بغير غلاف نعلمه. يجب رده بزيادته كانت متصلة أو منفصلة. مثال الزيادة المتصلة، غصب أناقا صغيرة ثم كبرت وسمنت، فيجب عليه أن يردها بزيادتها لأنها ليست له، حين المغصوب صاحب، لأنك هذا غاصب، فيجب أن يردها لأنها ليست له. وكذلك ردها بزيادتها المنفصلة. مثال غصب شاة حاملا فولدت عنده، فيجب عليه أن يردها بزيادتها لأن يد ظالمة باطلة. وكذلك يلزمه نقيضه، فلو أن البهيمة هزلت وقل لحمها وجب عليه أرشها فيضمن النقص، لأنه ليس أمين، ليس أمين كالمودع والوكيل، يده يد ظالمة، يد ظالمة، يجب أن يضمن. غصبها ثم أراد أن يرجعها فإذا هي هزيلة، يجب أن يضمنها، يضمن النقص، ولو غرم أضعافه. نعم، يجب رده ولو غرم أضعافه. فلو لم يتمكن من رده إلا أن يخسر الغاصب قيمته 10 مرات فإنه يجب رده ولو غرم، لأنه غاصب، يده يد ظالمة، لقوله عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم حق. وعليه نقصه، نعم، كما ذكرنا قبل قليل، يعني إن كان المغصوب حصل له نقص عند غاصبه فعليه أرش النقص. فإذا غصب أرضا وغرس فيها فعليه أرش نقصها إن نقصها الغرس. ومثل ذلك ثوب تخرق وبناء تهدم وإناء تكسر، نعم، يجب الإناء اللي تكسر يضمنه. ومثل ذلك لو غصب أمة شابة وبقيت عنده لمدة 2 شهر وأتاها ما يوحشها فبيض شعرها، كانت بالأول تساوي 1000 والآن تساوي 500 ريال، فإنه يلزمه ضمان 500 لأنها نقصت تحت استيلاء الغاصب، فوجب عليه الضمان ولو ماتت عليه الضمان. كما قلت يده ليست يد أمين، ليس كالوكيل، ليس كالمودع، ليس كالمستعير، الغاصب يده يد ظالمة يجب أن يضمن لأنه نقص حصل في يد الغاصب فوجب ضمانه. طيب ما نقص بسعر هل يضمن؟ مثالها غصب شاة تساوي 1000 ريال وبقيت عنده ولم يلحقها نقص، ما فيها عيب ولم يلحقها نقص لا في ذاتها ولا شيء، ولكن القيمة نقصت فصارت تساوي 500 ريال، كانت تساوي 1000 لكن بقيت عند الغاصب ثم أرجعها، يوم أرجعها تساوي 500 ريال فردها الغاصب، هل يضمن 500 الثانية؟ قيل لا يضمن لأنه رد العين، رد الشاة كما هي ما فيها نقص، وقيل يضمن واختاره ابن تيمية وهذا القول هو الراجح، لأن الشاة لو كانت عندي في ذلك الوقت ربما أبيعها 1000 لكنه جعلها عندها وغصبها حتى نزلت قيمتها، الآن الغنم تسوى 500، يعني قبل شهرين كانت تسوى الغنم 1000، بعد شهرين حينما أرجعها الغاصب نزلت قيمة الغنم صارت تسوى 500، فشيخ الإسلام يرى أنه يضمن 500 وهذا القول هو الراجح. ثم قال المصنف رحمه الله وأجرته مدة مقامه بيده، طيب نعم، أي وإن غصب شيئا له أجرة كالعقار والدواب فعليه أجرة مثله سواء استوى المنافع أو ترك حتى ذهبت لأنها تلفت في يده العادية فكان عليه عوضها، فلو غصب أرضا بقيت عنده 4 سنوات ثم أرجعها، طبعا يرجع الأرض ويضمن لي 4 سنوات أجرتها، فلو كانت الأرض تؤجر كل سنة 1000 ريال مثلا هو غصبها كم سنة 4 سنوات فيضمن لي 4000 لأن الأرض بقيت عنده 4 سنوات فيضمن لي قيمة 4 سنوات التي غصبها، وضمانه إذا تلف مطلقا أي ويجب ضمانه إذا تلف مطلقا، هذه سبقت سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى لأن يده يتظالم، هنا ما تنطبق عندنا القاعدة إذا تعدى أو فرط ضمن وإن لم يتعدى ولم يفرط لا يضمن، لا هذه في يد الأمين، أما الغاصب يده يتظالمة فيجب أن يضمن، إن كان مثليا وجب ضمانه بمثله وإن لم يكن له مثل ففي قيمته، مثال لو غصب مني فناجيل قهوة، غصب فناجيل قهوة ثم تلفت فناجيل قهوة فكيف يرجعها؟ يرجع لي فناجيل قهوة مثلها لأنها مثلية في السوق الآن موجود فناجيل قهوة متشابهة فيضمن لي فناجيل قهوة، لكن لو مثلا ما في مثلها يضمن لي بالقيمة، فالمثلي ما له نظير أو مقارب من معدود أو مكين أو موزون أو مصنوع، طبعا هذا اختيار ابن تيمية. إذن إذا ضمن في يد الغاصب فإنه يضمن مطلقا فرط أو لم يفرط تعدى أو لم يتعدى لأن يده يضالم، إن كان هذا الذي أتلفه له مثل فيضمنه بمثله وإن كان ليس له مثل إن كان غير مثل فبالقيمة. ويدل لذلك حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت يدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا، وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة، رواه البخاري. قصعة محل قصعة يعني إناء، ولأن الضمان بالشبيه والمقارب يجمع الأمرين وحصول مقصود صاحبه، مثال فناجيل القهوة يضمنها فناجيل قهوة مثلها الآن موجود في السوق أشياء كثيرة مثلها بالتمام 100% كاسات فناجيل صحون مثلها، فإذا لم يمكن ضمانه بالمثل ضمنه بالقيمة، يعني شيء ليس له مثل في السوق يضمنه بقيمته وزيادته لربه، نعم هذه كما سبق، وزيادة المغصوب لصاحبها وهو المقصود منه كما سبق، فلو غصب عناقا صغيرة ثم كبرت وسمنت فيجب عليه أن يردها بزيادتها، فلو غصب شاة حاملا مثلا فولدت عنده فيجب عليه أن يردها بزيادتها، وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها تلي ربه قلعه لحديث ليس لعرق ظالم حق، رواه أبو داود. أي من غصب أرضا فبنى فيها أو غرس زرعا ألزم قلع البناء والغرس، نعم كان يدي الظالم وجاء صاحب الأصل قال اقلع هذا البناء هذا البيت، نعم أبغاه يقلع من أرضي، يعني الغاصب غصب أرض فبنى فيها دارا أو غرس فيها، لحديث عروة قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض لآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، قال وليس لعرق ظالم حق، رواه أبو داود وحسنه الحافظ بن حجر. قال أبو عبيد فهذا الحديث مفسر للعرق الظالم، وإنما صار ظالما لأنه غرس في الأرض وهو يعلم أنها ملك لغيره، فصار بهذا الفعل ظالما غاصبا، فكان حكمه أن يقلع ما غرس. أما إذا زرع فيها الغاصب خير مالكها بين أخذ الزرع ويدفع نفقته للغاصب وبين تركه إلى الحصاد بأجرة مثله، لأن الغاصب شغالها بماله فملك صاحبها أخذ الأجرة. إذن فرق بين الغرس والزرع، والقول بالتفريق بين الغرس فيقلع، الغرس يقلع والزرع فيبقى، يعني يبقى حتى ينتهي كما قلنا، يبقى إلى الجذاب بأجرة مثله، هو الأظهر من قولي أهل العلم. لماذا؟ لأن الغرس مدته تطول ولا يعلم متى ينقلع من الأرض بخلاف الزرع. قال ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكم حكم الغاصب. نعم، لو اشترى شخص بيتا وهو يعلم أنه مغصوب فهو شريك للغاصب، لأنه يعتبر شاركه في الغصب، لأن هذه العين ليست ملكا له وإنما هي مغصوبة. وقوله وهو عالم استفيد أنه إذا كان لا يعلم فلا شيء عليه. قال باب العارية، ذكر المصنف رحمه الله العارية وقال هي إباحة المنافع، والفقهاء يعرفونها بقولهم دفع عين لمن ينتفع بها مجانا ويردها. قوله لمن ينتفع بها يخرج البيع لأنه تمليك، وقوله مجانا يخرج به الإجارة لأنها تمليك المنفعة بمال، وقوله ويردها فيه إشارة إلى أن العارية إنما تكون حال حياة المعير فيخرج بذلك الوصية بالمنفعة لأنها تمليك بعد الوفاة. نمثل العارية أن نعير شخصا كتابا يقرأ به أو صحن يستعمله في ضيوف ما عند ضيوفه أو سيارة يركبها، هذه عارية وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى ويمنعون المعون أي المتاع يتعاطاه الناس بينهم، فقد ذكر جمهور المفسرين أن المراد بالمعون هو ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض من الأواني أو الأمتعة. قال ابن مسعود كنا نعد المعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلوي والقدرة وابو داود. وقال تعالى العارية مؤداة، وعن أنس قال كان فزع بالمدينة فاستعار النبي عليه الصلاة والسلام فرسا من أبي طلحة، متفق عليه. واستعار النبي عليه الصلاة والسلام من صفوان بن أمية أدرها، وأجمع المسلمون على جواز العارية. تجوز عارية كل عين ينتفع بها منفعة مباحة كالدار والعبيد والجواري والثياب والحلي، يجوز أن استعير ذهب، يجوز أن استعير كتاب، يجوز ثوب، ساعة إلى غير ذلك ينتفع، فلا يجوز إعارة ما لا نفع فيه. وقوله مباح فلا يجوز إعارة المحرم مثل آلات اللهو. ثم ذكر المصنف حكم العارية بالنسبة للمعير، قال وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف، قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. العارية بالنسبة للمعير سنة وقربة لأنها إحسان للمعير، يعني جاءني شخص وقال أعرني سيارتك أعرني كتاب زاد المعاد فهي سنة. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقال تعالى وأحسن إن الله يحب المحسنين، ولأن فيها عونا للمسلم وقضاء حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أما بالنسبة للمستعير فهي مباحة، مباحة إذا احتاج صحن قدر كتاب فلا بأس، وإن شرط ضمانها ضمنها أو تعدى أو فرط ضمنها وإلا فلا. ذكر المصنف رحمه الله مسألة ضمان العارية، فذكر أن العارية تضمن في حالتين، إن فرط أو تعدى، هذه سبقت فلا أعيد شرحها، سبقت لأنه أمين المستعير، أمين لأنه قبضها بإذن المعير أمين، فلا يضمن إلا إذا تعدى وتفرط أو فرط. حالة ثانية إن شرط المعير ضمان العارية فإنها تضمن، يعني قال أعرني يا فلان كتابة، قلت أعيرك بس بشرط تضمنها حتى لو لم تفرط. إذن متى تضمن العارية؟ أمرين، إذا فرط أو تعدى وإذا شرط المعير، لقول الله تعالى، يعني ما هو الدليل على أنه إذا شرط المعير الضمان فإنها تضمن؟ قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولقوله تعالى وأوفوا بالعهد، ولقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم لصفوان لما استعار منه دروعا يوم حنين قال غصب يا محمد، قال لا بل عارية مضمونة، رواه أبو داود. ومعنى بل عارية مضمونة المعنى أي أستعيرها منك متصفة بأنها مضمونة لا عارية مطلقة عن الضمان، فهو دليل على ضمانها عند الشرط لأن المستعير تعهد بذلك، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن متى تضمن العارية؟ الحالة الأولى سبقت، إذا تعدى أو فرط، إنسان أعطيته كتاب استعار مني كتاب ليقرأ به فجعله في حوض السيارة فجاء مطر فتلف، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن لأنه فرط، هل الكتاب يوضع في حوض السيارة؟ كلا. أعطيته ساعة قال أعدني ساعتك أريد أن ألبسها، سأحضر مثلا دعوة، فلبسها ثم أنه جاء ووضعها في حوش البيت فسرقت. يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأن الساعة ما توضع في حوش البيت مثلا، وإنما توضع في مكانها. طيب، وذكرنا أيضا لماذا إذا فرط أو تعدى يضمن، لأنه بتعديه أو تفريطه زال ائتمانه فصار غير أمين فيجب عليه الضمان. طيب، وما ذكره المصنف أيها الأخوة هو الراجح، أن العارية تضمن بحالتين، إذا فرط أو تعدى أو ماذا أو إذا شرط ذلك تضمن. وذهب بعض العلماء وهو المذهب أن العارية مضمونة مطلقا، فرط وتعدى أو لم يفرط ولم يتعدى. واستدلوا بحديث سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديها. لكن الصحيح ما اختاره شيخ الإسلام وهو ما اختاره المؤلف، أن العارية لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط أو شرط، قال أنا أعيرك الكتاب بس بشرط تضمن لو لم تعد. أما المذهب فيرون أن العارية مضمونة مطلقا، لكن هذا قول ضعيف. مؤنة رد العارية على المستعير، لأنه هو المستفيد، أنا مثلا أعطيته كتاب يقرأ به، مؤونة إرجاعها لي عليه هو، لأن الله عز وجل يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولأن هذا المستعير قبض العين لمصلحته الخاصة، ولأن المعير محسن، ولأن لو ألزمنا المعير بمؤنة الرد صار فيه سد لباب العارية. لا يجوز المستعير أن يعير العارية، لأن المستعير يملك الانتفاع فقط، فمن أعطيته كتاب يقرأ به مثلا أو ساعة يستعملها لا يجوز أن يعيرها، لأنه فقط يملك الانتفاع ولا يؤجرها، لأن المستعير لا يملك النفع وإنما أذن له بالانتفاع بعكس الإجارة. هذا باب العارية وهو باب سهل. ثم قال باب الوديعة. الوديعة من ودع الشيء إذا تركه، سميت بذلك لأنها متروكة عند المودع، وشرعا اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض. الوديعة تسمى عندنا، يسمونها العوام الأمانة. العارية يستخدمها، الأمانة لا، الوديعة لا. مثالها أجي لشخص وأقول له أنا سأسافر، خذ هذه الساعة احفظها حتى أرجع، قل نعم احفظها لك، فيحفظ الساعة عنده ولا يستخدمها ولا يستعملها، هذه الوديعة. وضع ما هي الوديعة؟ يحفظها لي لا يستخدمها. وعلى هذا فالشرط في الوديعة أن تكون على سبيل التبرع، فخرج بذلك الأجير على حفظ المال، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك. وأجمع العلماء في كل عصر على جواز الإيداع والاستداء. قال من أودئ وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها. ذكر المصنف ما الواجب على من أودئ عنده وديعة. أقول الواجب عليه أمرين، الأمر الأول حفظها، الأمر الثاني حفظها في حرز مثلها. نعم، أمرين، حفظها، الأمر الثاني في حرز مثلها، لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولا يمكن أداؤها إلا بحفظها. حرز مثلها المكان الذي تحفظ فيه عادة، كالغنم مثلا أين تحفظ؟ في الحواش. الذهب في الصناديق، الأموال في مثلا صناديق صغيرة في البيت، في حرز مثلها. نعم، فإذا حفظها في حرز مثلها، حفظها وحفظها في حرز مثلها، فلا يضمن إذا تلفت أو ضاعت. طيب، إذا دفع المودع الوديعة لأجنبي فتلفت فإنه يضمن، لأنه خالف المودع، فإنه أمره أن يحفظها بنفسه ولم يرضى له غيره، يعني أعطيته قلت خذ هذه الساعة احفظها لي، فذهب وأعطاها صديق له قال احفظها، فضاعت من الصديق، فإن هذا المودع يضمن، لأنه خالف، أنا أعطيتك أن تحفظها لم أعطك لتعطيها شخص آخر. لكن هل يسلم المودع قبول الوديعة؟ يعني جاءني شخص وقال يا سليمان خذ هذه الساعة احفظها، أنا سأسافر للحج حتى أرجع. نقول يستحب أن يقبلها إذا علم من نفسه أنه ثقة على حفظها، لأن هذه أمانات، إذا أنا واثق والساعة لا تتعبني وعندي مكان آمن فهذا أمر طيب وإحسان، والله في عون العبد ما كان عبده في عون أخيه. وقال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ولأن في ذلك من باب إعانة المسلم. أما من لا يستطيع لا، من لا يستطيع اعتذر، لأن هذه أمانات يجب أن تحفظها ولا ينتفع بها بغير إذن ربها. نعم، يجب على المودع أن يحفظ الوديعة في حرز مثلها، ولا يجوز أن يستعملها بغير إذن صاحبها لأنها أمانة، وعلى هذا فإن تلفت عنده بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه لأنه أمين، والأمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. أما إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن. يعني أمثلة متى يضمن المودع؟ أعطيه دراهم يحفظها لي، يقول خذ هذه 500 ريال احفظها، فيضعها في درج السيارة فتسرق، هنا يضمن. لماذا؟ لأنه فرط حيث لم يحفظها في حرز مثلها، لأن الدراهم أين تحفظ؟ ما تحفظ في درج السيارة، تحفظ في درج داخلي. مثال آخر، أعطيه مثلا ساعة، أقول احفظها لي أنا سافر حتى أرجع، فأخذ الساعة واستعملها ولبسها فتلفت، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأن فعله هذا تعد يستوجب الضمان، أنه المودع ما يستخدمها يحفظها إلا بإذن صاحبها. أن يتصرف الوديعة بإجارة أو إعارة أو رهن أو إقرار فإنه يضمن إذا كان بغير إذن المودع، لأنه يجب على المودع أن يحفظها ولا يستخدمها، وإلا يعتبر متعد ومفرط فإنه يضمن. ثم ننتقل باب الشفعة وننتهي من باب البيع. باب الشفعة، قال: وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه. هذا تعريف الشفعة ذكره المصنف رحمه الله، هي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه، وهي ثابتة بالسنة والإجماع. والسنة الحديث ذكره المؤلف، قضى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جابر: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وأجمع العلماء على جواز الشفعة في الجملة كما حكاه ابن المنذر. مثال الشفعة، أنا وأحمد شركاء اشترينا أرض، أنا دفعت 10,000 ودفع 10,000 واشترينا أرض يعني نريد أن نستفيد منها، فأنا لي نصيب هنا ونصيب أرض بيضة، أرض بيضة أنا وأحمد، فأحمد باع نصيبه على زيد، قال أنا مع سليمان لأرض فأريد أن أبيع نصيبي، باع نصيبه على زيد على واحد ثالث ب10,000 ريال، فأنا لي الحق، أنا أقول تعال يا أحمد أنا أحق بنصيبك من زيد، الإسلام أعطاني هذا الحق، أشفع أقول أنا أحق إذا أنا أريده أنا حق. هذه الشفعة، اثنين يكون مشتركين فيأتي واحد يبيع نصيبه، الشريك أولى من الثالث، الشريك أولى من الشارك، فأشتريه بالسعر الذي يريد شريكي أن يبيع به نفس السعر. فمثلا شريك يريد أن يبيع نصيبه ب10,000 على زيد، أنا أخذه ب10,000 إذا أنا أريده، طبعا إذا أنا أبغى أقول أنا أحق شرعا، فالإسلام أعطاني الشفعة. قوله ببيع، أي الشفعة تثبت بالبيع، وهذا بالإجماع، يعني شريكي باع نصيبه فلي الحق أن أشفع، أقول أنا أحق من هذا الثالث إذا أنا أريده. وهل تثبت بالهبة؟ الجمهور لا تثبت بالهبة لأنها انتقلت بغير عوض مالي، وقيل تثبت لأن الضرر حاصل بالشريك الجديد، وهذا أرجح، يعني شريكي وهب نصيبه لم يبعه، وهبه مثلا على أخيه على صديق له، هل لي حق أن أشفع وأقول أنا أحق بهذا النصيب وأشتريه؟ الجمهور يقول لا، ليس لك حق، والراجح أنه يجوز، لأن العلة موجودة. الإسلام حينما شرع الشفعة، لأني أنا حينما شركت أحمد، الإنسان ما يشارك إنسان إلا يرتاح له، فأحيانا لا أرتاح أن يأتي بواحد ثالث لا أعرفه، فالإسلام أباح لي الشفعة، أقول يا أحمد يا شريكي أنت بعت نصيبك على فلان، أنا أريد أن أشتري نصيبك، أنا أشتريه إذا أنا أريده فأنا أحق به شرعا. نعم. وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم، لحديث جابر: قضى النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. المصنف رحمه الله ذكر أن الشفعة خاصة بالعقارات، وهذا لا خلاف فيه، العقارات يعني الأراضي. واختلف العلماء في الشفعة للجار، الجار يعني بيوت جيران بعض، يعني الحدود واضحة موجودة الآن، جيران البيوت، هل للجار الشفعة؟ يعني جاري سيبيع بيته. القول الأول: لا تثبت الشفعة للجار، لا تثبت الشفعة للجار، وهذا مذهب جمهور العلماء. لماذا؟ قالوا: لحديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود. وجه الاستدلال أن الحديث دل على إثبات الشفعة في غير المقسوم ونفيها بعد القسمة لوقوع الحدود وتصريف الطرق، والحدود بين الجارين واقعة والطرق مصروفة، فتكون الشفعة منتفية. قالوا: ولأن الشفعة تثبت للشريك نظرا لوجود الضرر اللاحق بالشركة، أما إذا قسمت الأرض فلا شفعة لانتفاء الضرر، يعني جاري سيبيع بيته فلا شفعة لي، لا شفعة لي، لأن ما في ضرر، لأن الحدود واقعة وقسمت فليس فيها ضرر. والقول الثاني تثبت الشفعة للجار، وهذا مذهب أبي حنيفة. لحديث أبي رافع قال قال صلى الله عليه وسلم الجار حق بسقبه، رواه البخاري، والسقب بفتح الصاء والقاف هو القرب والملاصقة. والقول الثالث التفصيل وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله أن الشفعة تثبت الجار إذا كان له مع جار مرافق مشتركة من طريق واحد أو حوش أو مسيل أو بئر مشتركة، ولا تثبت إذا لم يكن شيء من ذلك. وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم لحديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار حق بشفعة جار ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. قالوا ولأن الاشتراك في المرافق كالاشتراك في الملك بسبب كثرة المخالطة ووجود الضرر بين الشركاء، وقد يؤدي ذلك إلى حصول النزاع فيما بينهم، والشفعة شرعت لإزالة الضرر. وهذا القول هو الصحيح، يعني أنا وجاري جيران، لكن في بيننا طريق نخرج منه إلى الشارع، فهنا تثبت لي الشفعة. لماذا؟ يعني يقول لأنه إذا كان بينهما مرافق، أو مثلا جدارنا واحد مثلا، أو بيننا بئر لي والجاري نأخذ منه، فهنا بيننا مرفق، فهنا تثبت لي الشفعة، لأنني لا أريد جار، أحيانا لا أحب أن يأتيني جار غير هذا الجار. فيقول شيخ الإسلام إذا كان هناك مرفق مشترك بينهما، حوش، بئر، طريق بيننا بيني وبين جاري، طريق نخرج منه إلى الشارع أنا وهو، فهنا تثبت لي الشفعة. أما عدم ذلك فلا شفعة، وهذا قول هو الراجح. فلو أنا ساكن ولي جار ولا بيننا مرافق، كما هو موجود الآن أكثر البيوت ليس بينها مرافق تشترك فيه، فهنا لا شفعة فيه لانتفاء الضرر. نعم. في قوله عليه الصلاة والسلام قضى النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما لم يقسم، استدل به بعض العلماء على أن الشفعة لا تثبت المنقولات كالسيارات والكتب والحيوانات ونحوها. يعني اشتريت أنا شخص سيارة، قلت اشتريت لشي سيارة، في سيارة جديدة، أنا سوق يوم وانت سوق يوم، هذا يجوز. فلو أراد شريكي أن يبيع نصيبه هل تثبت الشفعة أم لا؟ كثير من العلماء وبعض العلماء قالوا لا. لماذا؟ قال لأن النبي قال قضى النبي في الشفعة فيما لم يقسم. قالوا أن النبي قصر الشفعة على ما هو عقار وليس بمنقول، بقرينة وجود الحدود وتصريف الطرق، وهذا مما يختص بالعقار. وقالوا لأن الضرر في المنقول ضرر يسير ثم هو عارض لا يتأبد. والقول الثاني الشفعة تثبت بالمنقول ولا تختص بالعقار، وهذا قول الظاهرية واختيار ابن تيمية رحمه الله والشيخ ابن باز. لعموم قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، فهذا يتناول العقار والمنقول. ولأن حق الشفعة لم يثبت إلا لدفع الضرر، والضرر كما يوجد ويتوقع في العقار كذلك يوجد ويتوقع في المنقول، بل قد يكون في المنقول أشد. أنا حينما اشتري سيارة، أنا وصديقي نشترك في سيارة، أنا ما اخترت شريكي إلا أنني مرتاح له، هذا أمر معلوم، الإنسان ما يشارك إنسان إلا هو مرتاح. فحينما يبيع نصيبه على واحد ثالث قد أتضرر، أنا ما أرتاح للثالث، فالصحيح لي حق الشفعة. فأقول يا شريكي أنت بعت نصيبك على فلان، أنا أحق إذا أريده، أنا أحق أشتريه منك بنفس السعر الذي تريد أن تبيعه على الثالث. فالصحيح أن المنقولات فيها شفعة. قال ولا يحل التحيل لإسقاطها. نعم يحرم، لا يجوز التحيل، التحيل حرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل. وقد قلب الله قرية قردة لأنهم تحايلوا والحيل انتشرت وسبق الكلام عنها والعياذ بالله. من صور التحيل أن يظهر الشريك والمشتري أن البيع بثمن كبير، شريكي باع نصيبه على زيد فأردت أن أشفى، أنا أشتري النصيب، فماذا قال شريكي لزيد؟ قال إذا جاء سليمان فلنقل له مثل نصيب يسوى 10,000، فلنقل له إني بعتك نصيبي ب50,000. طبعا 50,000 كثيرة، النصيب يسوى 10,000، فأنا حينما أسمع أنه باعوا على زيد 50,000 فلن أشفى، هذه حيلة حتى تسقط شفعتي حتى لا أشفى، هذه ما يجوز. والتحايل كما ذكرنا في أول بيوع حرام وتحايل، فهو أعظم من الحرام الواضح، نسأل الله السلامة. وقد انتشر التحايل في البيوت وفي هذا الزمان وفي معارض السيارات، والله انتشر انتشارا رهيبا، أصبحنا نلعب على الله في وضح النهار، والله يستر، والله المستعان، تحايل عجيب عجيب، والله أعلم. نكتفي بهذا أيها الأخوة، ننتهي من باب البيوع ونبدأ على بركة الله في الدرس القادم بكتاب الوقف. نسأل الله عز وجل وزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.